ها؟ لا، ما هو اللي يكون في المتن وما هو الذي يكون في السند؟ راوي، حديث، كلام.
السند عن اختلاف المعنى، يعني المتن يأتي بمعنى آخر يكون متابعا للحديث.
العلة تكون في السند وتكون في المتن.
هذه متابعة عن السند؟
لا، العلة تكون في السند والمتن، والشذوذ يكون في السند والمتن. أبيك توضح لي شنو هي المتابعة. السلام عليكم. السلام عليكم. جيد. أن يوافق الراوي، أن يوافق الراوي من غيره في روايته حديث عن الصحابة. طيب، تعال متابعة الشواهد. إيه؟ يعني من الراوي الآخر؟ لا لا لا. عائشة
الشاهد أن يروي صحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
ثم يروي صحابي الآخر حديث يقول نفس المعنى.
إيه، نفس اللفظ أو نفس المعنى. إيه، جيد. والمتابعات؟
المتابعة هو أن يروي راوي حديث من شيخ ويأتي راوي آخر فيوافقه، هو قسمان: إما أن يوافقه مع شيخه وهي تامة، أو يوافقه مع شيخ شيخه وهي
قاصرة. ويشترط أن يكون، يعني الفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة مختصة بالصحابي، والشاهد بصحابي آخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بعد. فهذا هو المجلس الثاني في قراءة كتاب تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح الحافظ حكمي رحمه الله للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. قبل البدء في مجلس اليوم، أشير إلى شيء ذكرته في المجلس السابق، وهو قول المصنف رحمه الله في المتابعة. قال: المتابعة هي ما إذا وافق ذلك المتفرد راو آخر في رواية المتن عن ذلك الصحابي. قلنا هذا أن يشارك الراوي من غيره من الرواة في روايته للحديث عن الصحابي، هذه المتابعة. وقال الشيخ: وهي قسمان: متابعة تامة، وهي ما إذا كانت للمتفرد نفسه في شيخه، يعني يتفقان معا في الرواية عن شيخ واحد، هذه يقال لها تامة. قال: ومتابعة قاصرة، وهي ما إذا كانت لشيخه فصاعدا. أنا ذكرت هنا أمس أن الشيخ لعله قصد لشيخ شيخه، لكن بعد ما شار لي أحد الأخوة جزاه الله خير، تأملت ورجعت للأصل، العبارة مستقيمة هنا. قصد يعني المتابعة تقع لشيخ هذا الراوي، فيشارك في شيخ الشيخ، فهذه العبارة مستقيمة. واللي ذكرت أمس أنه لشيخ شيخه ليس بصواب، نباني على هذا أحد الأخوة جزاه الله خير. نعم، سمشي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: السؤال: إلى ما يفتقر الأحاد؟ قال: الجواب: يفتقر الأحاد إلى النظر في أحوال رواته.
نعم، البحث في علم المصطلح كما تقدم هو متعلق بالأحاد، وذلك لأن المتواتر ثابت ثبوتا قطعيا لا يبحث فيه كما تقدم. أما الآحاد بأقسامه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب فليس له حكم مضطرد، وإنما ينظر في أحوال رواته، فإن كان من أحوالهم ما يوجب قبول روايتهم فتقبل، وإلا فترد بجميع أقسام الآحاد المشهور والعزيز والغريب. فرب حديث مشهور وهو ضعيف الموضوع، ورب حديث غريب وهو صحيح، والغريب قلنا ما تفرد بروايته واحد. والعبرة في ذلك تحقق شروط الشروط التي بها يصح الحديث. نعم.
قال: إلى كم قسم ينقسم بعد النظر؟ قال: الجواب إلى ثلاثة أقسام. قسم يظهر ثبوت صدق ناقله فيقبل، وقسم يظهر ثبوت كذب ناقله فيرد، وقسم لم يظهر فيه شيء فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين.
نعم. قال: إلى كم قسم ينقسم بعد النظر؟ النظر إلى إيش؟ إلى أحوال رواته. قال: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يظهر بثبوت صدق ناقله فيقبل. المراد أننا ننظر في حال الناقل لهذه الرواية فنجد فيه الصدق، أي يتحقق عندنا أنه صادق، فيوجد أصل صفة قبول الرواية وهو الصدق، فيقتضي هذا أن يقبل خبره، لأن الركن الأعظم في قبول الرواية هو الصدق. فالصادق يقبل خبره المعين الذي رواه، إما على جهة الجزم والقطع، وإما على جهة غلبة الظن. قال: وقسم يظهر بثبوت كذب ناقله فيرد، يعني يوجد في هذا الراوي الذي روى الحديث أصل صفة الرد، وأصل صفة الرد هي الكذب، يثبت عندنا أن هذا الراوي كاذب، فإذا ثبت كذبه فروايته لخبر معين مردودة لوجود أصل صفة الرد وهي الكذب، إما على جهة الجزم والقطع، وإما على جهة غلبة الظن. قال: وقسم لم يظهر فيه شيء. في بعض النسخ، هذه النسخة اللي عندي، قسم يظهر فيه شيء، والصواب والله أعلم ما في النسخة الأخرى، لم يظهر فيه شيء، يعني لم يتبين لنا أصل صفة القبول وهو الصدق، ولم يتبين لنا أصل صفة الرد وهو الكذب. فهذا الراوي حاله مستورة، لا يعرف بصدق ولا يعرف بكذب، فإيش نقول عنه؟ نتوقف فيه حتى يتبين لنا أنه صادق أو كاذب، وهذا التوقف في حكم الرد، يعني هو متوقف فيه لكن حديثه يعتبر إيش؟ يعتبر مردودا، لأننا كما سيأتي معنا اللي يشترط في الحديث الصحيح الصدق المشترط في الحديث الصحيح العدالة والضبط والاتصال هي شروط وجودية ثبوتية لابد أن توجد، فإذا لم توجد هذه الشروط لا يكون الخبر صحيحا، فهو وإن توقف في حال الراوي لكن خبره يكون غير مقبول لعدم تحقق الصدق المطلوب في قبول الرواية. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. نعم.
قال: إلى كم قال: إلى كم ينقسم المقبول؟ قال: نعم. إلى قسمين، صحيح وحسن.
الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بيقسم الحديث باعتبار القبول والرد، الآن بدأ في تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وهي الغاية التي لأجلها يدرس الحديث حتى نعرف المقبول لنعمل به، وحتى نعرف المردود ليترك ولا يحتج به، فهذه الغاية من دراسة علم الحديث. والحديث إجمالا ينقسم إلى مقبول ومردود، حديث إجمالا ينقسم إلى مقبول ومردود. ولما كانت الحاجة داعية إلى تقسيم المقبول إلى درجات باعتبار القوة، وقع من العلماء تقسيم المقبول إلى قسمين، فقالوا صحيح وحسن إجمالا، على جهة الإجمال جعلوه على قسمين، صحيح وحسن، وعلى جهة التفصيل في تقسيم المقبول جعلوه أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. فهذه الأربعة من أقسام الحديث المقبول، كلها من الحديث المقبول، وهي مرتبة بهذا الترتيب بحسب قوتها. فالأرفع حديث الصحيح لذاته، ثم يليه الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. وفائدة تقسيم المقبول ما هي؟ يعني من فائدة تقسيم المقبول؟ من يعرف؟ أي ليش نعرف دلالة الحديث؟ أي لأن سيأتي يعني أو يذكرون ما بيأتي معنا، يذكر من الأمور التي يرجح بها عند التعارض بين المرويات ترجيح باعتبار قوة الثبوت. فما كان صحيحا لذاته أقوى مما كان حسنا لغيره، فربما رجح باعتبار قوة الثبوت. فالحاصل الحديث حقيقة ينقسم إلى مقبول ومردود، لكن لما كانت، ولذلك ترى المعروف عند المتقدمين هو إطلاق الصحيح هو الضعيف على الحديث، ما كان عندهم ذكر للحسن، لكن لما قصرت مدارك المتأخرين احتاجوا أن يميزوا قسمي المقبول فجعلوه إيش؟ صحيح وحسن. ثم أيضا هذا التقسيم فصلوه يعني وسعوه، فقالوا صحيح وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. نعم. طبعا قدم الكلام على المقبول، لماذا؟ لأن المقبول أرفع وهو الغاية من دراسة هذا الفن، وأخر الكلام على المردود. نعم.
قال: كم أقسام الصحيح؟ قال رحمه الله: قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره.
نعم. قدم الصحيح في الكلام على المقبول لأنه الأرفع من قسمي المقبول، وبين أنه ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والصحيح لذاته يعني لنفسه، اكتسب الصحة من وجود الشروط المشترطة في الصحة، يعني لم تكن صحته لأمر خارجي كما سيأتي معنا في الصحيح لغيره، ويتبين إن شاء الله معنا الصحيح لذاته بشكل أوضح إن شاء الله. نعم.
قال: ما هو الصحيح لذاته؟ قال: هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.
إيه أنا عندي هذا، لو واحد فهم الدرس من أول الدورة لآخرة حد الحديث صحيح فيني صحيح، لأن هذا العمدة اللي من خلالها يفهم علم المصطلح، وما خرج عن شروط الحديث الصحيح تخرج به الأنواع الرئيسية أو الأنواع الرئيسية في علوم الحديث، ويبقى أمور هي فضلات في هذا الفن وتتمات. فانتبهوا معي في تعريف الحديث الصحيح. يقول: ما هو الصحيح لذاته؟ قال: رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فبين المصنف رحمه الله تعريف الحديث، وبين القيود التي اشترط فيه، ويمكن أن نقسم هذه القيود وهذه الشروط إلى قسمين، نقسمها إلى قسمين. القسم الأول: شروط وجودية ثبوتية، يعني هذه الشروط يجب أن توجد في الحديث، وحقيقة وجودها وفي السند، يعني هذه الشروط الوجودية الثبوتية هي متعلقة بالسند. احنا قلنا الحديث ينقسم إلى يعني الرواية، الأخبار اللي تربنا لها سند ولها متن. السند إيش؟ من يقول لنا السند؟ حكاية طريق المتن، سلسلة الرجال كعبارة أسهل، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن هو الكلام، النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر، قول الإمام أحمد، من نسب إليه القول. طيب، إذن هذه الشروط الوجودية الثبوتية يجب أن تكون موجودة في الإسناد الذي بين يدينا. طيب، إيش هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا، فيجب أن نثبت له وصف العدالة. والعدل هو المستقيم المرضي عمله وقوله وحكمه، فالعدالة تكون باستقامة الراوي وملازمته للتقوى والمروءة، فيكون هذا الراوي ملتزما لما أمر الله به منتهيا عما حرم الله عليه، مع ترفعه عما يقبح من العادات عند الناس، فيفعل ما يجمل ويزين من العادات ويترك ما يشين وما يشين المرء ويقبحه من العادات. طبعا النظر للعدالة يكون باعتبار الغالب من حال الراوي، فمن كان مستقيما على الطاعة تاركا للمعصية لو حصلت منه الزلة النادرة فإنها لا تؤثر في عدالته، كما أشار إلى ذلك الشافعي وابن حبان وخطيب البغدادي وابن القيم. ليس المقصود أنه معصوم لا يقع منه خطأ، إنما المقصود أن يكون ملتزما لذلك في الجملة وليس له هوى في اتباع في ترك المأمورات أو اتباع المحرمات. واشترطت العدالة حتى نتحقق من إيش؟ من صدق الراوي، حتى نتحقق أنه لا يكون كذابا. طيب قلنا هذا الوصف يجب أن نتحقق من كون الراوي عدلا، فخرج عندنا صنفين. من يعرف؟ يعني يخرج باشتراطنا وجود العدالة في راوي حديث الصحيح صنفين. لا هذه كأفراد، لا صنفين إجمالا ما بتفصيل. الأول لا ما بأفراد، قسم طعن في عدالته، إذن يخرج القسم الأول من طعن في عدالته، قيل عنه كافر أو قيل عنه فاسق، المبتدع سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب القسم الثاني الكذاب، هذا أيضا ها؟ بل لم تثبت عدالته. إذن قسمين، يخرج الأول اللي هو من طعن في عدالته، والثاني من لم نتحقق عدالته ولم تثبت عندنا عدالته. إذن يجب أن يوجد عندنا في هذا الراوي زيد من الناس، زيد من الرواية، وصف وهو أن يكون عدلا. عدلا يعني إيش؟ يعني مستقيم على الطاعة، ملازم للتقوى، ويترك ما يقبح من العادات، ملتزما للمروءة. ويخرج بذلك صنفين، من طعن في عدالته ومن لم تثبت عدالته. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراوي تام الضبط، قال المصنف تام الضبط، والمراد بالتمام هو أن يكون كامل الضبط، بمعنى أن يكون الراوي حافظا لحديثه متقنا له. ولو تلحظون الشرط الأول متعلق بإيش؟ بدين الراوي، وهذا الشرط متعلق بحفظ الراوي، لأن الراوي قد يكون ذا دين وذا عدالة لكنه إيش؟ لا يحفظ، يقع في حديثه الأوهام، فاشترطنا أن يكون الراوي حافظا للحديث، وهذا الحفظ ينبغي ويجب أن يكون تاما ليكون حديثه صحيحا. أصل الضبط في اللغة يرجع إلى معنى اللزوم، لزوم الشيء، فالضابط عندنا هنا في الرواية المقصود به الحافظ المتيقظ الفطن، لا الساهي ولا الغافل ولا الشاك، في حال التحمل والأداء وما بين ذلك. الرواية يا جماعة لها ممكن نقول ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التلقي من الشيخ، أخذ الحديث من الشيخ، ثم بعد ذلك يبقى الحديث مع الراوي، يمكن يحدث بعد يومين غيره، يمكن يحدث بعد 20 سنة بالحديث، فيبقى أيضا ضابط للحديث ما دام الحديث معه إلى أن يموت، يضبطه عنده. سيأتي أن الضبط على نوعين، إلى أن يؤديه، فإذا أداه أيضا يكون متحقق مما يروي وقت الأداء. إذن في حال التحمل يكون ركز مع الشيخ منتبه، إما يحفظ في صدري أو يكتب في كتابي ويتحقق من ما يسمع، ثم يبقي هذا الحديث في صدره أو في كتابه إلى أن يؤديه إلى من يحدثه به. هذا الضبط ينقسم إلى قسمين، هذا الضبط ينقسم إلى قسمين. الأول ضبط صدر، ضبط صدر، وهو أن يحفظ الراوي المروي في صدره بأن يثبت ما سمعه في صدره ويحفظه فيه إلى أن يؤديه. يعني من الرواة من لا يكتب، يجلس في المجلس فيسمع المحدث يقول حدثنا فلان 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يحفظ الحديث كامل والإسناد كامل، فيحفظ هذا الحديث في صدره ويظل حافظا له إلى أن يؤديه. يعني أظن عامر بن شراحيل الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما يكتب، يحفظ بس، يحفظ. هذا قسم أول من الرواة يحفظون في صدورهم فيكون متحمل وقت التحمل يقظ في المدرسة، ثم يثبته في صدري ويحفظه إلى أن يؤديه. القسم الثاني والنوع الثاني من نوع الضبط، ضبط الكتاب، ضبط الكتاب، وهو أن يحفظ الراوي المروي في كتابه، أن يحفظ الراوي المروي في كتابه ويصون هذا الكتاب حتى يؤديه إلى شيخه، عفوا إلى من يحدث به. يعني يحفظ في الكتاب، هذا الكتاب يسجل فيه حديث الشيخ ويدون، ثم هذا الكتاب يحفظه عنده، يقابله على الشيخ يقول له بقرأ عليك المرويات حتى يتحقق من صحتها، أو يقابله على أصل معتمد عند الشيخ يقول له أعطني الأصل حتى أقابل به الحديث إلى أن يحدث به. لأن من الناس من لا يكتب الحديث ثم لا يهتم بنسخته فيحصل لها شيء من التلف، فهذا ما صان الذي كتبه في كتابه. يعني مثلا يمكن بعض الناس يأخذ الكتاب أو الدفتر ويكتب في الدرس ثم يجعل الكتاب فيه سيارة تصك الشمس، فنص الحبر راح ونص الذي صار، فلين يجي يراجع الدرس ما عاد فيه كلام، كلمتين يمكن شيء طاير، فهذا ما حفظ الكتاب. وكان قديما يعني من باب الطرف، يعني كان فيه أحد العلماء اسمه عبد الله بن صالح كاتب الليث، هذا كان عنده كتاب يعني يكتب الحديث في كتاب، كان له جار بجواره وهذا كان جار سوء، كان خط هذا الجار مثل خطه، فكان يكتب الحديث باسمه يعني بمرويات هذا الشيخ ثم يرميه في البيت، فذاك يأخذ ويحدث، فهذا ما تحقق من الكتاب اللي عنده واشتبه عليه ما كتبه وما كتبه غيره. أيضا قد يكون للشخص وراق، الوراق هو الكاتب، فيخرب في حديث الراوي، لا ينبغي أن يصون هذا المروي. يعني من الرواة سفيان بن وكيع بن الجراح، هذا وكيع بن الجراح الإمام مشهور، هذا ابن سفيان، هذا سفيان كان عنده وراق يكتب له الحديث، فكان هذا الوراق يضيف ويغير في كتاب سفيان، فجاء الأئمة وأظن منهم أبو حاتم الرازي وقالوا إن هذا الراوي الوراق اللي عندك يخرب مروياتك، فنصحوه فلم ينتصح فترك حديثه. ولذلك يقول حافظ بن حجر في التقريب يقول صدوق تلي بوراق فدس في حديثه ما ليس منه، هو صدوق في الأصل مقبول الرواية، فدس في حديثه ما ليس منه فنصح فلم ينتصح فترك حديثه، صار متروك بسبب أنه لم يسمع. فالشاهد أن فيه ناس قد يدسون في الحديث أو يحصل شيء من الخلل في هذا الكتاب فينبغي أن يصونه. طيب هذا الضبط اللي اشترطناه في الراوي قلنا ينبغي أن يكون تاما كاملا، ولا يعني هذا أن لا يخطئ الراوي، لكن لأن كما قال ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب، وأظن ابن المبارك قال ليس يفلت أحد من الخطأ، قال إذا كان الخطأ يسير فهذا هو الحافظ. بمعنى لو أن راوي من الرواه روى 10,000 حديث ثم أخطأ في 5 أو 100 حديث يعتبر حافظ ويعتبر تام الضبط. لكن لو واحد عنده 100 حديث يرويه واخطأ في 70 يعتبر ضعيف. فليس المقصود أنه لا يقع منه خطأ، وإنما المقصود أن يكون الغالب عليه الحفظ والخطأ يسير في مقدار ما روى. يذكرون أن أبو داود الطيالسي اللي له مسند أبي داود هذا جمعوه من حديثه، أظن جاء إلى خراسان فحدث من حفظه 40,000 حديث من حفظه، ثم لما رجع إلى بلده نظر في أصوله، طبعا هذا حدث من حفظه فرجع إلى أصوله فنظر فوجد أنه أخطأ فيما أذكر في 4 حديث، فكتب إليهم أني أخطأت في 4. فالمثل هذا يعتبر تام الضبط ولا ضعيف؟ لا، هذا تام الضبط. فليس المقصود أنه لا يقع منه خطأ. وهذا هو الشرط الثاني. هذان الشرطان العدالة والضبط متعلقان بمن؟ بالراوي. طيب الشرط الثالث وهو أيضا متعلق بالسند، وهو أن يكون السند متصلا. قال المصنف متصل السند، وضد الاتصال الانقطاع. والمعنى أننا نشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصلا من أول الإسناد إلى آخره، فلا يقع في سنده سقط ولا انقطاع، وذلك بأن يكون كل راو من الرواة تحمل الحديث من شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل. ستأتي طرق التحمل معنا إن شاء الله. يعني نقول عبارة أوضح أن يكون كل راوي قد سمع الحديث من شيخه، وليس مقصورا على السماع التحمل لكن من باب التوضيح، يكون كل راوي سمع الحديث من شيخي. فإذا تحققنا من سماع كل راو من شيخي يكون بذلك الحديث متصلا. فالحاصل لابد من الاتصال في السند، والاتصال أن يسلم من السقط والانقطاع بأن يكون كل راو تحمل الحديث من شيخي بطريق معتبر من أوجه التحمل. طيب هذه الشروط كما ذكرنا هي شروط وجودية ثبوتية، يجب أن تتحقق وتوجد معنا في السند الذي بين يدينا حتى نحكم عليه بالصحة. لكن هل إذا وجدت هذه الشروط يكون الحديث صحيحا؟ نقول لا، بقي معنا إيش؟ شرطان، وهذان الشرطان شرطان عدميان، يعني يجب انتفاؤهما عن الحديث. 3 شروط الأولى هذه يسيرة و يعني يسهل أن يعني يقف عليها ويتحقق من وجودها الباحث، لكن الشروط اللي هي الشروط العدمية فيها نوع من صعوبة. طيب الشرط الأول اللي هي يعتبر الخامس طبعا، وهذه الشروط العدمية اللي يجب انتفاؤها عن الحديث هي متعلقة بإيش؟ بالإسناد وبالمتن والإسناد. القسم الأول متعلق فقط بالإسناد، وهذا لا، متعلق بالإسناد والمتن. الأول قال المصنف غير معلل، أن لا يكون الحديث معللا. الشرط الأول انتفاء العلة، وهو الشرط الرابع صح ولا الخامس؟ الرابع، نعم، عدم العلة، انتفاء العلة. والعلة هي سبب خفي قادح في صحة الحديث، هي سبب خفي قادح في صحة الحديث هو ثبوته، مع أن الظاهر ابتداء سلامة الحديث منه. يعني هذا الحديث ننظر فيه من جهة الإسناد نراه صحيحا، لكن بعد التفتيش والبحث والنظر نجد سببا خفيا غير ظاهر ابتداء يقدح في صحة هذا الحديث ويجعلنا نجعله من قسم الضعيف. ففيها خفاء، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن تكون قادحة، خفاء وقد حسيتي كلام إن شاء الله العلة فيما سيأتي. فالشاهد هذا الشرط اللي يجب نفيه عن الحديث هو عدم العلة، وقلنا العلة هي سبب خفي قادح في صحة الحديث مع نظائر السلامة منه. طيب الشرط الثاني، طبعا العلل هي متعلقة بمن يقبل حديثه كما سيأتي معنا إن شاء الله. الشرط الثاني اللي هو الخامس والأخير عدم الشذوذ، ألا يكون الحديث شاذا، انتفاء الشذوذ عن الحديث. والشذوذ هو هنا معنا مخالفة الراوي تام الضبط لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي تام الضبط لمن هو أرجح منه، وإن شئت قلت مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح أو أولى منه، يعني يشترك في رواية الحديث مع غيره ويخالف هو غيره في الرواية، ثم نظرنا فوجدنا رواية ذاك هي الأصح وروايته تكون يعني ليست صحيحة على هذا، تكون شاذة. سيأتي إن شاء الله مزيد عن الشاذ إن شاء الله عند الكلام على أسباب الطعن في الحديث. طيب هذا الشرط هو الشاذ والعلة هي في الحقيقة متعلقة بمن؟ براوي الحديث الصحيح أو براوي الحديث المقبول. يعني مبحث الشاذ والمعل على ما ذكر المصنف هي متعلقة بأحاديث الثقات، وهذا يبين لك شيء الآن الناس يذكرونه اللي يعني للأسف يتكلمون بجهل في الحديث. يقول لك أهل الحديث ينظرون للحديث فلان 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 ثقة 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 خلاص حديث صحيح، هذا غير صحيح. لو نظرت في هذا الكلام يتبين لك أن أهل الحديث ينظرون للراوي في ثقته من جهتين، من جهة الوصف العام له أنه ثقة، يعني عرفوا الآن أنه ثقة، ثم في الخبر المعين اللي يرويه أنه هل حفظ هذا الخبر المعين أو لا، وهذا ببحثنا في انتفاء الشذوذ والعلة عنه. يعني ما اكتفينا أنه ثقة فقبلنا روايته، بل لابد أن نتحقق أن هذا الحديث الذي رواه ليس فيه شيء من الخطأ والخلل الذي ربما يقع فيه، فلذلك بحثنا في نفي الشذوذ والعلة عنها. العلل والإنشاد
الحديث مر علينا بالفيروس زيادة في مسألة الوضوء، هل يعتبر هذا الباب ولا هي تتعلق بمن دون الصحابة؟
أنا ما أذكر أي حديث عن الفيروس.
لا، عندما كان يتوضأ كان يعني مفهوم الإصباغ عنده كان يعني
إيه، هذا من ضمن العلل اللي هو من استطاع منكم أن يطيل أورته فليفعل لجمع في العمدة. هذا على ما ذكر شيخ الإسلام وغيره وأشار إليه الحافظ أنهم بعد ما بحثوا في الطرق، يعني ظاهر الطريق اللي في الصحيحين أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما نظروا في الطرق ونظروا في المعنى تبين أن هذه الزيادة مدرجة. الأمثلة ممكن أنا أذكر في مبحث إن شاء الله، ما يأتي معنى الشاذ والمعل ممكن أذكر أمثلة، لكن لو تكلمنا على أمثلة يطول الكلام، لكن المقصود هو تصور الشاذ. الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، والعلة هو أن يطلع في الحديث الذي ظاهره الصحة على قادح لم يظهر ابتداء. طيب نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ما هو الصحيح لغيره؟ الجواب: هو الحسن لذاته بشروطه الآتية إذا اعتضد بمثله.
إذا اعتضد بمثله، يقول ما هو الصحيح لغيره؟ قال: هو الحسن لذاته بشروطه الآتية إذا اعتضد بمثله. نحتاج أولا أن نعرف الحديث الحسن حتى نتصور الصحيح لغيره. حديث الحسن هو شروطه ذات الشروط اللي تقدمت معنا: عدالة الراوي، إيصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. لكن في قضية الضبط الفرق أن راوي الحديث الصحيح في المرتبة العليا من الضبط، وهذا راوي الحديث الحسن في مرتبة أدنى في الضبط، يعني ضبطه خفيف لكنه في حيث القبول. فالحاصل أن الحديث الحسن سيأتي هو سيذكره المصنف تعريف، لكن نذكره الآن حتى يتضح الصحيح لغيره. الحديث الحسن والحديث الصحيح نفس الشروط، لكن يختلف أن الحديث الحسن يكون راويه متوسط الضبط خفيف الضبط. فنقول في الحديث الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ. هو ما رواه عدل خف ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ. طبعا هذه الخفة بعض العلماء منهم ابن قطلظة في تعليقه على نزهة النظر قال إن قول الحافظ خف ضبطه هذا ليس يعني قيدا موضحا للحديث الحسن، لأن الضعيف خفيف الضبط. لذلك قال بعض العلماء يعني يقال خف ضبطه وقبل، قال ما روى عدل خف ضبطه وقبل، يعني كان الضبط خفيفا لكن في حيز القبول، وهذا الذي أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالشاهد أن الحديث الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه وكان السند متصلا ولم يكن معللا ولا شاذا. إذا تبين لنا الحديث الحسن فإن الحديث الصحيح لغيره على هذا هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. قال الحسن لذاته بشروط إلاتي إذا اعتضد بمثله، يعني أن يروى الحديث الحسن من غير وجه. يأتي عندنا طريق حسن وطريق آخر حسن، هذا الأول حسن لذاته وهذا الثاني حسن لذاته، باجتماع ما يصير صحيح لغيره، بالاجتماع صار صحيحا لغيره. فهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه بمجموع الطرق يكون صحيحا لغيره. نعم.
قال رحمه الله ما أصح الكتب المصنفة في الصحيح. قال رحمه الله أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما كصحيح ابن خزيمة وهو بعد مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم فيما لم يفي فيه بشرطه.
يقول محقق عندي هنا قال لم يذكر الشيخ رحمه الله هذا السؤال بنصه في الأصل، وإنما ذكر سؤالا آخر ولفظه هل تتفاوت رتب الصحيح، وأطال في الجواب عنه بما يقارب 8 صفحات، وضمنه هذا السؤال وجوابه. قال والسؤال هنا مخالف للجواب، إذ السؤال عن أصح الكتب المصنفة في الصحيح بينما الجواب عن مراتب الحديث الصحيح. سؤال الشيخ هنا عن أصح الكتب اللي ألفت في الصحيح، واللي جاء تحت هذا السؤال هو ما يتعلق بمراتب ودرجات الحديث الصحيح. أما بالنسبة للسؤال اللي هو أورده ما هي أصح الكتب اللي صنفت في الحديث، فالجواب أن أصح الكتب المصنفة في جمع الصحيح هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله لتحقق أعلى شروط الصحة فيه، ثم يليه صحيح الإمام مسلم. إذن أصح الكتب اللي جمعت الصحيح صحيح بخاري ثم مسلم. يقول الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. هذا السؤال أبغي جواب على واحد يجاوبه. هذا يعني نأخذ من أن الشافعي يرى أن الموطأ صح من البخاري ومسلم، أو بعد الدرس واحد يجاوب بعد. طيب يقول ما أصح الكتب، قلنا البخاري ثم مسلم. طيب هذا الجواب اللي ذكر الشيخ اللي يتعلق بمراتب الصحيح، هذا متعلق بمراتب الصحيح، فذكر الشيخ أن أرفع مراتب الصحيح هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن أصح الصحيح عندهما، أقوى يعني ما تحقق فيه الصحيح عند البخاري وعند مسلم، فكيف ما اتفق عليه هو يكون أرفع الصحيح، فأعلى شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به مسلم، لأن قلنا هو أصح ما جمع الحديث، عفوا ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما. قد يقول قائل ما معنى على شرطهما؟ على ما اتفق عليه آخر.
على شروط الذي جعله البخاري أو مسلم على قبول الحديث.
البخاري ومسلم جعل شروط قبول الحديث.
على صحيح.
طبعاً صحيح. هو هم جعلوا شروط في الصحيح.
تبعوا الشروط.
وين ذكروها؟
ضوابط.
هم ذكروا ضوابط. ها؟ هو طيب طبعا البخاري ومسلم ما ذكروا الشرط اللي اشترطوه في كتابيهما، يعني ما قالوا نحن اشترطنا كذا وكذا من الشروط في البخاري لصحيحه أو مسلم لكتابه، لذلك هذا البحث هو باستنباط العلماء لما نظروا في الصحيحين قالوا إن البخاري اشترط كذا ومسلم اشترط كذا. طيب إذا قلنا هذا صحيح على شرطهما، يعني لم يخرج البخاري ومسلم وإنما هو على شرطهما، طيب المراد بقوله أو بقول العلماء على شرطهما هو أن يجمع هذا الحديث شروطا أربعة، أن يجمع شروطا أربعة، الأول أن يكون الراوي من رجالهما، يعني هذا الراوي من رجال البخاري ومسلم، بمعنى أنه لو كان من أحفظ الناس كان عالم لكن ليس من رجال البخاري ومسلم فلا يقال هذا الإسناد على شرطهما، الشافعي ما روى له البخاري ومسلم لكنه حافظ وعالم وإمام، لكن لو جاء في حديث لا يقال على شرطهما، إذن هذا الأول أن يكون الراوي من رجالهما. الشرط الثاني أن يخرج له في الأصول، يعني ليس في المعلقات أو المتابعات وإنما خرج له في أصل الكتاب. الثالث أن يخرج لهذا الإسناد على صورة الاجتماع، واضح؟ أن يخرج لهذا الإسناد على صورة الاجتماع، بمعنى ليس فقط أن يكون الراوي من رجالهما، بل لابد أن يكون تكون هذه الرواية رواية فلان عن فلان موجود أصلها في الصحيح. مثال، وبالمثال يتضح المقال، سفيان بن حسين هذا أحد الرواة روى له البخاري، والزهري روى له البخاري ومسلم، لو جانا إسناد سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثلا، هذا الإسناد الآن إذا نظرت للرجال هم من رجال البخاري، طبعا ما نقول بخاري ومسلم، الباقي كلهم بخاري ومسلم لكن إلا سفيان بن حسين من رجال من؟ البخاري، إذا خرج له البخاري. طيب هل يقال هذا الإسناد على شرط البخاري؟ نعم. لا، ليش لا؟ لأن هذه الصورة ما أخرجها صاحب الصحيح. لماذا؟ لأن سفيان بن حسين في روايته عن الزهري ضعف، فالبخاري ترك هذه الرواية لأنها رواية معلولة، لأن من الثقات بل لهم ضعف في الرواية عن بعض الشيوخ. يعني ما أيضا مثال على هذا هشيم بن بشير الواسطي عن الزهري، هشيم روى له البخاري ومسلم، والزهري كذلك البخاري ومسلم، فلو وجد إسناد عندنا من رواية هشيم عن الزهري لا نقول لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. ليش؟ لأن هذه الصورة قد تجنبها صاحب الصحيح، لأن هذا هشيم بشير رحمه الله جاء إلى سفيان، جاء إلى الزهري وأخذ حديثه وكتبه عنده، ثم لما مشى جاءت الريح فطارت الأوراق فروى عنه وكانت روايته فيها ضعف، فلذلك البخاري تجنب هذه الرواية، فصورة هذا الإسناد غير موجودة في الصحيح، فلا يصح أن يقال إنها على شرطهما. الأمر الرابع، صح الرابع؟ نعم.
لو تعيد الثالثة.
لا الرابع، الأول أن يكون من رجالهما، الثاني في الأصول، الثالث أن يخرج له على جهة الاجتماع، أن يخرج له على جهة الاجتماع، وأن تكون صورة هذا الإسناد موجودة في الصحيح. الأمر الأخير أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة، لأنهم ما يخرجون الأحاديث المعلقة، قد يكون الحديث في الظاهر على شرطهما لكن فيه علة خفية أو فيه شذوذ، ففي الحقيقة صاحب الصحيح لا يخرج الأحاديث المعلقة والشاذة. هذا مجموع يعني ما ذكره الحافظ في مواضع، وهذا هذه القيود اللي ذكرت هي لمن أراد أن يقول أن الحديث صحيح على شرطهما حقا، وإلا من العلماء من يكتفي في أن يكون الرواة رواة الصحيح كصنيع أبي عبد الله الحاكم في المستدرك، لكن إذا كانوا الرواة رواة الصحيح ممكن أن يقال مثل ما يعمل الهيثمي، يقال رجاله رجال صحيح، أو رجاله رجال بخاري، أو رجاله رجال مسلم، لكن لا يكون على شرطهما، لأن ما كان على شرطهما وما كان على الوصف اللي ذكرته في هذه الشروط الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: ما هو الحسن لذاته؟ الجواب هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف.
نعم، الحسن لذاته كما تقدم هو ما رواه عدل خفيف الضبط، وهذا الحد هو تبع فيه المصنف حافظ بن حجر في النخبة، وفي المطولات في علم المصطلح حصل اختلاف في حد الحسن، وهذا الحد الذي ذكر هنا وهو أنه يوافق الصحيح في جميع الشروط إلا في شرط الضبط، هو قصر راوي الحديث الحسن عن قصر راوي الحديث الحسن عن راوي الحديث الصحيح في الضبط بأن كان ضبطه خفيفا لكن لا يزال في حيز القبول، هذا أصح تعريف للحديث الحسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا التعريف هو أصح تعريف للحديث الحسن، وحرر الشيخ الألباني رحمه الله أن الضعف الذي يكون للراوي يعني على نوعين: نوع ضعف لا ينزل بالراوي إلى مرتبة عدم القبول بل يكون مقبولا لكن في مرتبة حسن، وضعف ينزل بالراوي عن رتبة القبول ويكون لا يحتج بحديثه بل يكون حديثه ضعيفا. ومعرفة الحديث الحسن بقسميه من أعسر أنواع الحديث، ويعني فيها نوع من الغموض، وربما اختلف نظر المحدث، فمرة يجعل الحديث في رتبة المقبول وربما رده مرة. لماذا؟ لأن الراوي فيه شيء من الضعف، ربما تردد العالم في الحكم على الحديث، ومن أنواع الدقيقة صعبة كما أشار لذلك الذهبي رحمه الله في الموقظة، وأيضا ذكر معنى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على النزهة. نعم.
قال: ما هو الحسن لغيره؟ الجواب هو رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ إذا اعتضد بمعتبر.
بمعتبر. يقول: ما هو الحسن لغيره؟ هذا أدنى مراتب الحديث المقبول، الحسن لغيره. وقال: هو رواية المستور والمدلس، يعني الراوي المدلس، وسيء الحفظ إذا اعتضد بمعتبر. والأحسن أن يقال في حده، والأحسن أن يقال في حده ما رواه من كان ضعفه خفيفا واعتضد بمثله أو من هو أرفع منه. ما رواه من كان ضعفه خفيفا واعتضد بمثله أو من هو أرفع منه، ومن كان ضعفه خفيفا كالمستور والمدلس وسيء الحفظ. فما ذكره المصنف هو تمثيل لا تحديد، بل ربما يعني يوجد عندنا مراسيل، والمراسيل هي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لها طوق فتكون حسنة لغيرها، تأتي يعني يأتي أكثر من مرسل فبمجموعها يكون حسن لغيره، فليس الأمر محصورا بالمسوري والمدلس وسيء الحفظ. وما ذكر المصنف هو تمثيل لا تحديد. إذن الأحسن يقال تعده هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بمثله أو من هو أرفع منه. وهو وقولنا واعتضد بمثله أو من هو أرفع منه هو الذي عبر عنه المصنف بقوله اعتضد بمعتبر، فأفاد أن العاضد ينبغي أو يجب أن يكون معتبرا، فهو الذي يرفع الحديث إلى درجة القبول. والمعتبر هو من كان مثله في الضعف، يأتي من طريق مستور ثم يأتي من طريق آخر مستور، هذا مثل هذا، فهذا يرتقي. طبعا قد يرتقي بطريقين، وقد لا يظهر للناظر أنه يتقوى فيحتاج لطريق ثالث. فالشاهد أن يكون هذا الراوي سيء الحفظ ثم يأتي آخر سيء الحفظ مثله، أو يكون أرفع منه يعني أقوى في الحفظ منه فيتقوى بذلك. يعني المعتبر هو من كان مثله أو أرفع منه. فيه دليل على تقوية، من يعرف دليلا من القرآن على أن الرواية تتقوى بالهيئة الاجتماعية بالقوة يعني بالاشتراك؟ إيش الآية؟ يا شيخ فإن لم يكون رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فاكتسبت شهادة المرأة هذه الأولى القوة بوجود المرأة الأخرى معها في الشهادة. فكذلك هنا الخبر معنا لما كان هذا الراوي سيء الحفظ فاحتمالية الخطأ في روايته كبيرة، وجدنا آخر مثله أو أرفع منه قد روى الحديث، فيغلب على الظن أن هذا الراوي قد حفظ لأن هذا تابعه على الرواية، فيكون الحديث بمجموع الطريقين أو الطرق حسنا لغيره. نعم.
قال ما معنى قول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح؟
أذن باقي ثلاثة غير.
جواب: إن كان فردا فإطراق ذلك عليه للتردد بين الدرجتين كأنه قال حسن أو صحيح، وإن لم يكن فردا فإطراق ذلك عليه باعتبار إسنادين فصاعدا أحدهما حسن والآخر صحيح، فإن قال حسن صحيح غريب فمن القسم الأول لا إشكال فيه.
يقول ما معنى قول الترمذي في جامعه حسن صحيح، حديث حسن صحيح؟ طبعا أكثر أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه من قوله وحكمه على الأحاديث بقوله هذا حديث حسن صحيح. كثير تقرأ في السنن أو الجامع يقول يذكر حديث ما يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، فما مقصوده من قوله حسن صحيح؟ وجه الإشكال إيش؟ إحنا قلنا صحيح وإيش ما رواه عدل تام الضبط، والحسن ما رواه عدل خف ضبطه، فهو قال حديث حسن صحيح، يا هو حسن يا صحيح بينهما تفاوت، فما مراد الترمذي بذلك؟ طبعا هذا الاصطلاح قلنا أكثر من الترمذي، لكن موجود في كلام البخاري وأيضا وجد في كلام الإمام أحمد رحمه الله رحم الله الجميع. والمتفق عليه عند العلماء أولا، نقول أولا المتفق عليه بين العلماء أن قول العالم حسن صحيح يفيد أن الحديث مقبول، يعني أنه تصحيح للحديث وقبول له، هذا مهم. إذن أولا أن هذا الحديث مقبول، يعني نقول هذا العالم جعله من قسم المقبول صححه. طيب، وخلاصة ما ذكر المصنف في تفسير هذا الاصطلاح أن له حالان: الحالة الأولى أن يكون هذا الحديث غريبا فردا، فإن كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد فرد، ثم قال العالم هذا حديث حسن صحيح، فيكون المراد حسن أو صحيح، يعني أن العالم هذا متردد هل هذا الحديث حسن أو صحيح، فواهنا الواو بمعنى أو اللي تفيد التردد، هذه الحالة الأولى اللي هي إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد فيكون لتردد المحدث في الإسناد هل هذا الإسناد صحيح أو هو حسن. الحالة الثانية على ما ذكر المصنف أن يكون له أكثر من طريق، طريقان فأكثر، فيكون هنا إذا كان له أكثر من طريق قوله حسن صحيح، يعني حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر، يعني هذا أحد طريقيه حسن والآخر صحيح، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. ثم أشار إلى أن قول المصنف حسن صحيح غريب هو من القسم الأول، بمعنى أن قول العالم حسن صحيح غريب هو أنه حديث فرد لا يروى إلا من طريق واحد، وقد تردد العالم في كونه من قسم الصحيح أو من قسم الحسن، تردد في حال إسناده هل هو إسناد حسن أو إسناد صحيح، وهذه المسألة فيها يعني خلاف موسع ومتشعب بين العلماء في تفسير المراد بحسن صحيح. نعم، يقول أحيانا حسن صحيح وغريب، أحيانا يقول حسن وغريب، أحيانا يقول حسن، لو الصلاحات يعني
حسن صحيح يعني يكون حسن،
لو قال حسن صحيح فنقول على كلام الشيخ هنا له حالين، حال الأولى ننظر في هذا الإسناد فلا نجد يروى إلا من هذا الطريق، فيقول معناه أنه متردد هل هذا الإسناد من قسم الحسن أو من قسم الصحيح، يعني نوع من التردد حسن أو صحيح. أما إذا كان له أكثر من طريق فهو يقول لك فيها أحد الطرق حسن والآخر صحيح. طبعا هذا الكلام فيه نظر حقيقة لكن لا موضع آخر، لكن نستفيد من هذا الكلام أن يعني اللي يريد يعني اللي مهم عندي أن تفهموا أن قول العالم حسن صحيح هو قبول للحديث باختصاره. أي نعم.
قال رحمه الله: ما معنى قولهم أصح شيء في الباب أو أحسن كذا؟ قال: معنى ذلك عندهم أن هذا أقوى ما وجد فيه، وإن لم يكن صحيحا ولا حسنا، ولا تفيد هذه العبارة صحة الحديث ولا حسنه، وإنما تفيد أن كل ما ورد في الباب أضعف منه إذ هو أقواها.
نعم، يرد في كلام العلماء هذا أصح شيء في الباب أو هذا أحسن شيء في الباب، وممن أكثر من ذلك أبو عيسى الترمذي أيضا، فقد استعمل هذا المصطلح في جامعه كثيرا، ويرد أحيانا في كلامهم أثبت شيء في الباب. فما معنى هذا الاصطلاح؟ ذكر المصنف أن هذا لا يفيد تصحيحا للحديث، وإنما معنى الكلام أن هذا الذي جاء هذا الحديث اللي ذكره هو أرفع شيء في الباب، ثم قد يكون هذا الحديث صحيحا، فإن كان صحيحا فهو أرفع الصحيح المروي في الباب، وقد لا يكون صحيحا بل يكون ضعيفا فهو أرفع الضعيف المروي في الباب. فالحاصل أن هذه العبارة لا تفيد أن الحديث صحيح، وإنما تفيد أن هذا أقوى شيء في الباب، فإن كان الباب فيه حديث صحيح فهذا أقوى حديث في الباب صحيح، وإن كان الباب ليس فيه حديث صحيح فهذا أقوى حديث ضعيف الباب. أشار إلى معنى هذا ابن القطان قبل الشيخ والنووي وابن حجر وغيرهم أنه أن العالم إذا قال ذلك يريد أنه يشير إلى أقوى شيء في الباب ولا يلزم منه الصحة. لكن إذا قال العالم عبارة أخرى، إذا قال هذا الحديث أو قال لا يصح في الباب غيره، إذا قال لا يصح في الباب غيره، فهذه إيش تفيد العبارة؟ هي هذه تفيد الصحة، وأنه لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث الصحيح. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله وحده، صلى الله وسلم على خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.